أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما أن ما يتصل بالقسم الثاني من شؤون خبرته وتجاربه هو الآخر معبر عن حكمه، وحكمه هنا جواز التعبير عنه. كلام في صفحة 231 من كتاب الأصول العامة. قلنا بأن هل أن كل أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام جميعها حجة، أو ما صدر منه بعنوان أنه تشريع هو الحجة فقط؟ السيد الحكيم حفظه الله قال أن كل ما صدر من المعصوم سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا فهو حجة، سواء ما صدر منه بحسب طبيعته البشرية أو ما صدر منه بحسب خبرته وتجاربه في الحياة اليومية، أو ما صدر منه على وجه التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. أما القسم الثالث فواضح أنه لا بد أن يكون معصوما فيه. وأما القسم الأول فقد تقدم الكلام أنه أيضا ما صدر منه بعنوان طبيعته البشرية أيضا له حكم من الأحكام الشرعية. وأما ما يرتبط بالقسم الثاني وهو ما صدر منه بحسب خبرته وتجاربه في الحياة، هذه المسألة مرتبطة بمسألة ذكرت في علم الكلام، وهي أن المعصوم أعم من أن يكون نبيا أو إماما، هل هو معصوم عن الخطأ والاشتباه في الموضوعات الخارجية أو ليس كذلك؟ افترضوا الآن يوجد أمامي إناء سائل فيه سائل، وسألت الإمام هل هو ماء أو هو شربة مثلا، فهنا هل يجوز أن يخطأ المعصوم في تشخيص هذا الموضوع الخارجي؟ فمثلا هو ماء قراح ولكن قال لي هو ماء التفاح مثلا، أو هو ماء التفاح مثلا فقال أنه ماذا؟ ماء قراح. هذه محل الخلاف بين علماء الكلام في أن المعصوم يخطأ في الموضوعات الخارجية أو لا يخطأ في الموضوعات الخارجية. السيد الحكيم يقول سواء قلنا أن المعصوم معصوم عن الخطأ في الموضوعات الخارجية أو لم نقل أن المعصوم معصوم عن الخطأ في الموضوعات الخارجية، يعني يخطأ في الموضوعات، في النتيجة ما يرتبط بحسب ما يصدر منه بحسب خبرته وتجاربه في الحياة أيضا عندما يبينه يعبر عن حكم شرعي. التفتوا لها النقطة. لماذا؟ يقول باعتباري هذه المسألة تطرح، وهي أن الإنسان إذا تعلم شيئا من خلال تجاربه في الحياة فإذا سئل عن تلك التجربة هل يجوز أن يخبر عن تجربته في الحياة أو لا يجوز أن يخبر عن تجربته في الحياة؟ هنا أيضا إذا نريد أن نقول يجوز أن يخبر أو لا يجوز أن يخبر، جواز وعدم الجواز أيضا هما ماذا؟ هو حكم شرعي. في النتيجة أنا جربت شيئا ووصلت إلى نتيجة معينة، هسه هذه التجربة قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون غير مطابقة للواقع، لو سئلت عن تلك التجربة هل يجوز لي الإخبار عما وصلت إليه بحسب تجربتي أو لا يجوز لي الإخبار؟ في النتيجة يجوز أو لا يجوز، حكم ماذا؟ حكم شرعي، لابد أن أنه لابد أن يأتي فيه حكم الشارع. يقول حتى هذه الرواية التي وردت على فرض صدورها من النبي أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يعني أن الإنسان يستطيع أن يعتمد على ماذا؟ على خبراته في الحياة، وأن يمشي وأن يسير حياته على أساس خبراته. وإلا لقائل أن يقول أن الإنسان إذا حصل على تجربة في الحياة ولكن يحتمل أن هذه التجربة غير واقعية غير مطابقة، يجوز أن يعتمد ويركن إليها أو لا يجوز له؟ لعله نقول أن الشارع يقول ماذا؟ لا يجوز له. إذن الشارع عندما قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، أيضا هذا تعبير عن ماذا؟ تعبير عن حكم شرعي، يعني أنه في تجاربكم يمكنكم أن ترتكنوا إليها وأن تعتمدوا عليها. فلهذا السيد الحكيم هنا يقول وحكمه هنا جواز التعبير عنه، التعبير عن ماذا؟ عن تجربته الشخصية. يجوز أن يعبر عن تجربته الشخصية، أن يخبر الآخرين أو لا يجوز له؟ يقول وإن أخطأ ذلك، وإن أخطأ الواقع، لو صح جواز خطئه في الموضوعات، لأن هناك خلاف بين القائلين بعصمة النبي والأئمة أنه يخطأ في الموضوعات أو لا يخطأ ماذا؟ في الموضوعات. ولنا التأسي بالنبي في الإخبار عن تجاربنا وخبراتنا في حدود ما نعلم من تلك التجارب والخبرات، يعني حيث أن النبي أخبر عن ذلك نقول الإخبار وإن كان غير مطابق للواقع جائز أو غير جائز. نقول لو لم يكن جائزا كان يخبر النبي أو لا يخبر النبي؟ لم يكن يخبر عن تجربته إذا كانت غير مطابقة للواقع، ولكن من إخبار النبي عن تجاربه وإن لم تكن مطابقة للواقع نستفيد ماذا؟ نستفيد جواز ماذا؟ جواز الاعتماد والإخبار. وهذا أيضا في الركن في الحكم في القسم الثالث أيضا يوجد ماذا؟ يوجد حكم شرعي. إذن كل أفعال المعصوم، أقوال المعصوم، تقريرات المعصوم كلها ماذا؟ كلها حجة. نعم هناك جملة من الأمور مختصة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم دل الدليل على اختصاصها. نعم ما كان من مختصات النبي كالزواج بأكثر من أربع أو ما كان من أفعاله الطبيعية ولكن لم تكن ماذا؟ لم تكن إرادية، فهو لا يعبر عن حكم شرعي. والخلاصة أن تقييد السنة بما صدر عنه على وجه التشريع كما صنع غير واحد في غير موضعه، لأن كل ما يصدر عنه فهو ماذا؟ فهو موضع التشريع، لأن كل ما يصدر عنه من أفعاله الإرادية فهو تشريع عام، نعم عدا مختصاته الخاصة. اللهم إلا أن يكون أولئك الذين عرفوها قيدوها بما أحرز أنها واردة مورد التشريع مرادهم من ذلك التوضيح وليس ماذا؟ وليس الاحتراز، ولا يمكن الالتزام بذلك، لأنه واضح أنهم إنما ذكروا ما كان في مقام التشريع يريدون أن يحترزوا عن تلك الأمور التي بينها ولم يكن في مقام التشريع. أقصاه أن بعضه بعد ما لا يوجد مطلب جديد كيفية الاستفادة بلي بلي مو أمر، هذا هو أمر إرشادي، هذا هو مو أمر مولوي، هذا أمور إرشادية، هذا من قبيل بأنه واحد شخص يسأل الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم مثلا أنا ألبس الثوب الكذائي في الشتاء، يقول له ألبس، هذه ألبس مو أمر مولوي من قبيل صلي، وإنما هو أمر إرشادي حتى لا تصاب ماذا؟ حتى لا تصاب بالزكاة. من قبيل واحد أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز لي أن ألبس الثوب النجس في الصلاة، قال ماذا؟ قال لا يجوز. هذه لا يجوز شنو معناها؟ يعني إذا لبسته عملك حرام لصلاتك باطلة. قال الآن أنا أريد ألبس وأصلي، ارتكبت حراما؟ صلاتي باطلة. هذه من قبيل ذلك أبروا، هذه ليست أمرا مولويا من قبيل صلوا، من قبيل صوموا، من قبيل زكوا، ليس أمر كذلك، وإنما هو أمر إرشادي. هسه إذا لم يعبروا كان يترتب عليه ماذا؟ أنه هذه النخلة لا 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 تأخذ ثمرتها أو لا تعطي ثمرة، وعدم إعطاء الثمرة ليس من المحرمات الشرعية. أقول ما هذا مرتبط بذاك البحث، وهو أن الرسول يخطأ في الموضوعات أو لا يخطأ في الموضوع. ماذا نقول إذا آمنا أن الرسول ماذا؟ لا يخطأ في الموضوعات، إذا نقول الدليل العقلي دل على ذلك، وقضية أبر النخل أو لا تؤبر النخل هذا خلاف الواقع، ها؟ فإذا لا يمكن أن يصدر من النبي، هذا خبر واحد ضعيف السند فهو ساقط عن الاعتبار. الدليل لهذا هو يقول لو صح جواز خطئه في الموضوعات، يعني هذه مسألة بعد مرتبطة بعلم الكلام وهو أن النبي يخطأ في الموضوعات أو لا يخطأ. شوفوا الآن سواء كان هذا السائل الذي أمامي ماء أو كان ماء قراحا أو كان ماء برتقال، كلاهما يجوز شربه سواء كان ماء مباح ماء قراح أو كان ماء برتقال مثلا، ولكن أنه ماء قراح أو ماء برتقال، سألت الإمام سلام الله عليه قالوا بأن لا هذا ماء قراح، وتبين أنه ماذا ليس بماء قراح مثلا ونحو ذلك. هذا يمكن أن يصدر من، يعني يوجد عنده علم بالموضوعات كما يوجد عنده علم بالأحكام أو لا يوجد عنده علم بالموضوعات. كيفية الاستفادة من السنة، وما دمنا قد علمنا أن السنة هي القول والفعل والتقرير فلا بد من التحدث عن مدى دلالة كل منها. أما دلالة القول فواضح، فإن القول لا بد أن نرجع في حجيته إلى ما عند العقلاء من حجية الأقوال، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الشارع له طريقة مستحدثة في كيفية بيان تشريعاته وأحكامه ومعارفه، أو ليست له طريقة مستقلة. قلنا فيما سبق بأن الشارع ليست له طريقة مستقلة في هذا، فهو يبني على ما بنى عليه العقلاء في كيفية بيان ماذا؟ بيان مقاصدهم. فما هي الطرق التي يستعملونها في لبيان مقاصدهم؟ وما هي الألفاظ التي يستعملونها؟ وما هي التراتيب التي يستعملونها؟ وما هي الطرق التي يستعملونها؟ الشارع أيضا اعتمد على نفس تلك الألفاظ ومعانيها والتراتيب والجمل لإفادة ماذا؟ لإفادة مقاصده. يعني العقلاء فيما بينهم إذا أرادوا أن يوجبوا أن يلزموا شيئا إنما يلزمون ذلك الشيء ويبينوه بصيغة ماذا؟ بصيغة الوجوب. بصيغة ماذا؟ بصيغة الإلزام، بصيغة الأمر. الشارع أيضا إذا أراد أن يوجب علينا شيئا يبينه لنا بأي صيغة؟ بالصيغة التي تعارفت عليها تعارف عليها العقلاء والبناء العقلائي. وهذا معنى أننا لابد أن نرجع إلى العقلاء وإلى المحاورات العقلائية وإلى ما إلى الطريقة المستعملة عند العقلاء لكيفية بيان مقاصدهم وأغراضهم. ومن هنا يقول واستفادة ما له من دلالة إنما تكون بحسب ما تدل عليه الألفاظ بمفاهيمها اللغوية. أما الإصطلاحية فهذا ثابت الحقيقة الشرعية، وهو أن الشارع في بعض الأحيان يصطلح لنفسه بعض الألفاظ ويعطيها معنى معينا، وهذه الألفاظ إن كانت نصا ثبت المطلوب، وإن كانت ظاهرا أيضا كذلك، وإن كانت مجملة لا يمكن العمل ماذا بها كما هو المتعارف عند العقلاء. من هنا يتضح مسألة حجية أقوال الفن في المسألة، وهي المسألة المعروفة في كلمات الأصوليين بحجية قول اللغوي، أن اللغوي عندما يقول أن هذه الكلمة أو أن هذا اللفظ معناه كذا، هل أن قوله حجة أو ليس قوله حجة؟ السيد الحكيم يقول بأنه لا ريب أن أقوال اللغويين، ولكن بشرط الائتمام في نقلهم، أقوالهم تكون ماذا؟ تكون حجة. والظاهر أن المنشأ في حجية أقوال أصحاب الفن هو البناء العقلائي في رجوع الجاهل إلى العالم، هذا البناء العقلائي الممضى من قبل الشارع قطعا. نعم يعتبر في هؤلاء أن يكونوا خبراء في فنهم، يعني حتى يصدق رجوع الجاهل إلى من؟ إلى العالم، رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، وأن يكونوا موثوقين في أداء ما ينتهون إليه لأنه هو المتيقن من ذلك البناء العقلائي. فالتشكيك إذن في حجية أقوال اللغويين أو غيرهم من أهل الفن في غير موضعه. أما الأصول اللفظية، هناك جملة من الأصول اللفظية يعتمدها العقلاء أيضا في محاوراتهم، أنت حتى عندما ترجع إلى القوانين الوضعية تجد أنهم يعتمدون على هذه الأصول اللفظية. كان يوجد هناك قانون عام، ولكن شككت أنه يوجد له مخصص أو لا يوجد له مخصص، فهنا أنفي المخصص بأصالة ماذا؟ بعدم التخصيص. يوجد عندنا إطلاق ونشك أنه يوجد له مقيد أو لا يوجد له ماذا؟ مقيد. ننفيه بعدم ماذا؟ بعدم التقييد. هناك جملة واضحة المعالم، ولكن لا أعلم توجد قرينة على خلاف هذا المعنى أو لا توجد قرينة على خلاف هذا المعنى. فأنفي القرينة بأصالة ماذا؟ بأصالة عدم القرينة. وهذه هي الأصول اللفظية، والعقلاء أيضا يستعملونها. أنتم عندما ترجعون للأبحاث القانونية والأبحاث التشريعية الوضعية تجد أيضا يستندون إلى ماذا؟ إذا كان هناك قانون عام وشكوا أن المشرع الوضعي وضع له مخصص أو لم يخصصه، ماذا يقولون؟ يقولون حيث أنه لم يبين لنا المخصص فنجري أصالة ماذا؟ عدم التخصيص، ونبقى نبقي العموم على ظاهري. يعني نعمل بهذا الظاهر ما لم يرد ماذا؟ مخصص له، ونعمل بهذا الظاهر ما لم يرد مقيد له، ونعمل بهذا الظاهر ما لم ترد قرينة ماذا؟ تصرفه عن معنى. وهذا معنى قولهم أن أصالة عدم القرينة وأصالة عدم التخصيص وأصالة عدم التقييد مرجعها إلى أصالة ماذا؟ إلى أصالة الظهور، لأنه الدليل إذا كان عاما كان مطلقا لم يكن محتفا بقرينة فظهوره في معنى معين. فإذا شككت في أنه خصص أو قيد أو توجد قرينة على الخلاف فأتمسك بأصالة الظهور لنفي ماذا؟ لنفي التخصيص، لنفي التقييد، لنفي ماذا؟ القرينة الزائدة. وهناك أصول لفظية يرجع إليها عند الشك في المراد بسبب بعض الطوارئ التي تولد احتمالا على خلاف الظاهر المستفاد من الكلام، كأصالة عدم التخصيص عند الشك في طرو مخصص على العام، وأصالة عدم التقييد عند الشك في طرو المقيد على المطلق، وأصالة عدم القرينة عند الشك في إقامتها على خلاف الحقيقة. وتجمعها هذه الأصول اللفظية ماذا؟ أصالة الظهور. وهذه الأصول ونظائرها إنما تجري لدى أهل العرف عند الشك في تعيين المراد. هذا فد بحث ذكره الأصوليون، وهو أنه نعلم أن المراد ما هو، ولكن نشك أنه توجد قرينة على الخلاف فتصرف المراد عن ظاهره، أو لا توجد قرينة على الخلاف. أصل العقلاء ماذا يقول؟ يقول نجري أصالة عدم القرينة وهذا المراد يبقى على حاله. يقول عند الشك في تعيين المراد، هذا المراد الآن واضح ولكن أشك في أنه ورد عليه مخصص أو لم يرد عليه مخصص. ولا تجري فيما إذا علم وشك، ولا تجري فيما إذا علم المراد وشك في كيفية الإرادة. التفتوا لها المسألة من المسائل الأصولية التي تطرح. تارة أنا أعلم أن هذه الكلمة معناها كذا وأن هذه الجملة معناها كذا، ولكن أشك أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي لو استعمال مجازي، فهل يمكن بأصالة عدم القرينة أثبت أن الاستعمال حقيقي أو لا يمكن؟ ما أدري واضح ولا. وأخرى لا، أنا شاك أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو أن الاستعمال استعمال ماذا؟ مجاز. شوفوا أنتم الآن كلمة الأسد تعرفون معناها، كلمة الأسد تعرفون ما هو المراد منها، وهو الحيوان المفترس هذا، ولكن تشكون أن هذا اللفظ دال على معناه هذا الاستعمال استعمال حقيقي لو الاستعمال استعمال ماذا؟ مجازي. فالمراد معلوم ولكنكم تشكون أنه استعمل استعمالا حقيقيا أو استعمل استعمالا ماذا؟ مجازيا. فهل يمكن مع عدم الكشف عن القرينة تقولون الاستعمال حقيقي أو لا يمكن؟ هنا يقول الأصوليون، السيد الحكيم أيضا يذكرها بنحو الفتوى، يقول إذا علم المراد وشك في كيفية الاستعمال فلا يمكن أن نتمسك بأصالة عدم القرينة لأن حتى نثبت أن الاستعمال استعمال ماذا؟ حقيقي. إذا علم المراد وشك في كيفية ماذا؟ الاستعمال، فلا يمكن
أن نستفيد من قاعدة عدم القرينة لإثبات أن الاستعمال استعمال ماذا؟ استعمال حقيقي. ما أدري واضح هذه النقطة أو مو واضح. فهو يقول ولا تجري القاعدة، يعني قاعدة عدم القرينة، فيما إذا علم المراد أن هذا اللفظ معناه كذا وشك في كيفية الإرادة، فأصالة عدم القرينة لا تجري فيما إذا علم باستعمال لفظة ما كلفظة الأسد في أحد المعاني وهو الحيوان المفترس، وشك في كون الاستعمال كان على نحو الحقيقة أو على نحو ماذا؟ على نحو المجاز، لنثبت أنه على نحو الحقيقة باعتبار أن المجاز مما يحتاج إلى قرينة، والمفروض أنه ماذا؟ لا توجد قرينة، وأصالة عدم القرينة تدفعها. نعم تجري أين؟ إذا احتملنا إرادة أحد المعنيين، يعني أن المولى أن المتكلم استعمل هذا اللفظ ولكن لا أعلم يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي ولم ينصب قرينة، أصالة عدم القرينة يقول يريد ماذا؟ يريد المعنى الحقيقي. واضح الفرق بين الصورتين ولا؟ الصورة الأولى المتكلم استعمل اللفظ وأعلم ماذا يريد من اللفظ ولكن لا أعلم أنه استعمله بنحو حقيقي أو بنحو مجازي. هنا بأصالة عدم القرينة لا نستطيع أن نقول أنه استعمله بنحو بنحو حقيقي، هناك المراد معلوم. هنا ماذا؟ هنا شككنا في المراد أنه يريد المعنى الحقيقي أو يريد ماذا؟ المعنى المجازي. استعمل لفظ الأسد، ولفظ الأسد له معنى حقيقي وهو الحيوان المفترس، وله معنى مجازي وهو ماذا؟ ها؟ وهو الإنسان الشجاع. وأنا لا أعلم أنه عندما قال رأيت أسدا مراده الأسد يعني الحيوان المفترس، لو مراده يعني إنسانا ماذا؟ شجاعا. هنا من عدم نصب القرينة أقول يريد يا معنى، ها؟ ها؟ يريد المعنى الحقيقي، لأنه إذا كان يريد المعنى المجازي كان ماذا؟ نصب قرينة على الخلاف، وحيث لم ينصب قرينة على الخلاف فهو يريد المعنى الحقيقي. ولكن إذا قال رأيت أسدا وكنت أعلم أنه يريد الرجل الشجاع ولا يريد الحيوان المفترس، ولكن لا أعلم أنه استعمل هذا اللفظ بنحو الحقيقة لو بنحو المجاز، هل لا أستطيع من عدم نصب القرينة أن أقول هذا الاستعمال استعمال ماذا؟ حقيقي. ليش لا أستطيع؟ لأنه الاحتمالي أنه هذا اللفظ معناه الحقيقي هو ما هو؟ معناه الحقيقي هو الإنسان الشجاع. اللفظ لا تنظرون إلى الأسد اللي تعرفون معناه الحيوان المفترس. إحنا إذا نتكلم في الموارد التي هذا اللفظ نعلم المراد منه ولكن لا نعلم أن الاستعمال فيه حقيقي أو الاستعمال فيه ماذا؟ مجازي، من عدم نصب القرينة لا نستطيع أن نقول أن الاستعمال استعمال ماذا؟ حقيقي. ما أدري واضح النقطة بين الأمرين؟ إذن إحنا عندنا حالتين، الحالة الأولى إذا علم مراد المتكلم وشك في كيفية الاستعمال أنه استعمال حقيقي أو مجازي من خلال عدم القرينة لا نستطيع أن نثبت أن الاستعمال استعمال ماذا؟ حقيقي، لعله استعمال مجازي. المورد الثاني أو الصورة الثانية أنه شككنا أن مراد المتكلم ما هو، مراده المعنى الحقيقي أم مراده المعنى المجازي، فمن خلال عدم نصب القرينة على الخلاف نقول مراده المعنى الحقيقي. دلالة الفعل، هذا فيما يرتبط بدلالة القول. أما دلالة الفعل، سيد الحكيم أولا ينقل جملة من كلمات القوم من العامة والخاصة في معنى دلالة أو دلالة الفعل على الفعل على ماذا يدل، والإخوة يمكن مطالعة هذه الأقوال. المهم ما ذكره في صفحة 234، يقول دلالة الفعل عند المحققين من علماء الإمامية وتبعهم على ذلك جملة من محققي علماء مدرسة الخلفاء ك كالآمدي وابن الحاجب والخضري من المتأخرين أن الفعل إذا صدر فعل من المعصوم فهو يدل على الجواز، يدل على الجواز، يعني ليس بحرام. هذا المقصد فقط، ليس إلا هذا الفعل لو كان حراما لما صدر منه، وحيث أنه صدر إذن ليس بحرام. أما واجب مسكوت عنه، مستحب مسكوت عنه، مباح بالإباحة الخاصة بالمعنى الأخص مسكوت عنه، قربي أو غير قربي هذا أيضا ماذا؟ مسكوت عنه، إلا مع بعض الشرائط التي يذكرها المحققون. نعم، تبقى هذه المسألة، وهو أنه إذا صدر فعل من المعصوم هل يستكشف أنه ليس بمكروه أو لا يستكشف؟ هنا مبنية على مسألة في علم الكلام، أن المعصوم يرتكب المكروه أو لا يرتكب المكروه. قول يقول لا يرتكب المكروه، قول آخر يقول لا يرتكب المكروه ولكن لا يصر على فعل ماذا؟ المكروه، لا يستمر عليه. فإذا بنينا أن المعصوم لا يرتكب المكروه أو يرتكب المكروه ولا يصر ويستمر عليه، ولكن وجدنا أن المعصوم فعل هذا الفعل أو فعل واستمر عليه، فعلى المبنى الأول لا يفعل المكروه، بمجرد أن يفعله نقول كما أنه ليس بحرام ليس ماذا؟ ليس بمكروه. أو وجدناه استمر عليه نقول كما أنه ليس بحرام ليس ماذا؟ ليس بمكروه. فلهذا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه المسألة في الحلقة الثانية، في الحلقة الثانية يشير إلى دلالة الفعل، يقول وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا إما مطلقا وإما في حالة تكرار صدوره من المعصوم، أو لا يدل على أكثر مما تقدم من نفي الحرمة؟ في ذلك وجوه أو وجوه مبنية، أن المعصوم هل يجوز في حقه ترك الأولى وفعل المكروه، أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك، أو لا يجوز شيء من هذا بالنسبة إليه، ويلاحظ إلى آخره. فالمسألة محل خلاف بين المحققين. المهم أن المحققين من علماء الإمامية يقولون لا أقل القدر المتيقن أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مذ أكمل الله عقولهم، مو من عندما وصلوا إلى مقام النبوة والإمامة، لا لا، مذ أكمل الله عقولهم. هسه هذه إكمال العقول بعد البلوغ، إكمال العقول بعد 5 سنوات من ولادتهم، ذاك بحث آخر. مذ أكمل الله عقولهم لا يصدر منهم مكروه فضلا عن المواظبة ماذا عليه. ما أدري واضح النقطة ولا؟ وهذا ما يذكره الشيخ المفيد وجملة من محققي علماء الإمامية، من أن النبي والأئمة، حتى باقي الأنبياء له بحث آخر، أن النبي الأكرم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مذ أكمل الله عقولهم، والقدر المتيقن كما يقول الشيخ المفيد، والقدر المتيقن بعد إمامتهم ونبوتهم لا يصدر منهم مكروه فضلا عن الاستمرار والإصرار عليه. وإحنا الآن دا نتكلم أي؟ ها؟ دا نتكلم الآن بعد نبوة النبي، دا نتكلم بعد ماذا؟ بعد إمامة الإمام. القدر المتيقن من كلمات محققي الإمامية أن المعصوم بعد نبوته وبعد إمامته لا يصدر منه مكروه فضلا على الاستمرار عليه. على هذا الأساس إذا فعل فعلا مو فقط نستكشف عدم الحرمة، نستكشف عدم ماذا؟ عدم كونه مرجوحا أيضا. وعمدة ما يصلح لهم على هو كون الفعل مجملا بنفسه لا لسان له ليتعبد بمقتضى ما يدل عليه لسانه،
وغاية ما تدل عليه أدلة العصمة أن المعصوم لا يرتكب الذنب، فمجرد صدور الفعل منه يدل على أن ما أتى به ليس بمحرم عليه، وإنما هو مباح بالمعنى الأعم للإباحة. يعني قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا بالمعنى الأخص وقد يكون ماذا؟ مكروها. وأوامر الاقتداء به تدل على مشاركتنا له في جميع الأحكام إلا ما كان من مختصاته، فهو إذن مباح لنا أيضا. ودعوى أن النبي لا يصدر منه إلا ما كان راجحا. هل توجد دعوى أخرى وهي أن النبي يصدر منه الإباح المباح بالمعنى الأخص أو لا يصدر؟ هذا ده يترقى، مو فقط لا يصدر منه الحرام، لا يصدر منه المباح بالمكروه. هذا القائل ماذا يقول؟ يقول حتى المباح بالمعنى الأخص لا يصدر منه. تقول كيف؟ يقول لأن كل مباح يستطيع أن ينوي به القربة فيكون ماذا؟ فيكون راجحا ومستحبا في نفسه. واضح؟ من هنا يقول البعض بأن النبي مو فقط لا يصدر منه الحرام، لا يصدر منه المكروه، بل لا يصدر منه المباح بالمعنى الأخص أيضا. السيد الحكيم حفظه الله يقول الأدلة التي عرضنا لها فيما سبق لا توجد فيها مثل هذه الدلالة، وهذا بحث كلامي بعد الآن لا يؤثر على بحثنا هذا. يقول ودعوى أن النبي لا يصدر منه إلا ما كان راجحا، فلا يعمل المكروه ولا المباحات مع توفر العناوين الثانوية التي يمكن أن تحول ما كان مباحا بالأصل إلى مستحب بالعنوان الثانوي، يعني بأن يقصد القربة، وإن كان مما يقتضيها مقام النبوة. العبارة هواي دقيقة، ها، مقام النبوة هكذا، يعني مو فقط لا يصدر منه المكروه بل لا يصدر منه المباح بالمعنى الأخص أيضا، لأن هذا هو مقام النبوة. ولكن إلا أن أدلة العصمة يعني التي تعرضنا لها لا تلزم بها أصلا. شوفوا انظروا، مو أن السيد الحكيم يريد أن يقول بأنه لا دلالة، يقول أدلة العصمة لا تلزم، ولكن نفس مقام النبوة ماذا يستلزم؟ يستلزم أن يأتي بالمكروه أو لا يأتي بالمكروه؟ ها؟ لا يأتي بالمكروه. طبعا هذه الأدلة التي عرض لها، وإلا هناك أدلة أخرى يمكن أن يستفاد منها عدم صدور المكروه منه أيضا، والمسألة محل خلاف بين المحققين من علمائنا. وأشر إلى أن المحققين من علمائنا يقولون أن النبي الأكرم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مذ أكمل الله عقولهم لا يصدر منهم الحرام، لا يصدر منهم المكروه فضلا عن الحرام. هسه هنا يوجد فد إشكال ولا بأس بالإجابة عليه، وهو أنه هذا المستدل يقول كل فعل قام به النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بالنسبة إليه مباحا ولكن بالنسبة إلينا يكون واجبا. لماذا؟ لأن أمرنا باتباع رسول الله، أمرنا بالاقتداء به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمقتضى أدلة وجوب الاتباع حتى لو كان الفعل بالنسبة إليه مباحا وفعله أنا بالنسبة إليه يكون ماذا؟ يكون واجبا، لأنه أمرني بالاتباع. السيد الحكيم يقول هذا من غرائب الاستدلال، الروايات الآيات والروايات التي أمرت بوجوب الاتباع والتأسي وجعل رسول الله والأئمة قدوة، ليس معناه أن الفعل المباح بالنسبة إليهم يكون ماذا؟ واجبا. يعني الفعل بالنحو الذي أتوا به يجب علينا ماذا؟ ينبغي أن نأتي به. فإذا أتوا به بنحو كان مباحا مقتضى الاقتداء بهم أن نأتي به بعنوان كونه مباحا، أما إذا أتينا به بعنوان كونه واجبا اقتدينا بهم أو لم نقتدي بهم؟ لم نقتدي، لأن الفعل هم قاموا به على نحو أنه يجوز تركه، فلو قمنا به على نحو لا يجوز تركه اتبعناهم أو لن نتبعهم. فخلف الاتباع وخلف الأسوة وخلف القدوة. واستدلال بعضهم على أن الوجوب علينا بأوامر الاقتداء الدالة على لزوم متابعته في كل ما يفعله حتى المباحات حيث تتحول مباحاته إلى واجبات في حقنا بحكم لزوم المتابعة لا يخلو من غرابة، لأن أوامر الاقتداء لا تقتضي أكثر من الإتيان بالأفعال على الوجه الذي أتى به. فإذا أتى به على نحو الوجوب
يجب علينا أن نأتي به على نحو الوجوب. إذا أتى به على نحو الإباحة يجب علينا أن نأتي به على نحو ماذا؟ الإباحة. صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كل ما كنت أعتبره واجبا أنتم اتبعوني واجعلوه واجبا، إذا كنت أعتبره مستحبا أنتم اجعلوه ما هو، اجعلوه مستحب. هذا مقتضى الاقتداء والمتابعة، لا أن المستحب عندي اجعلوه واجبا عندكم. فإذا افترضنا فإذا افترضناها مباحة أو مستحبة فتحويلها إلى الوجوب في حقنا ينافي طبيعة الاقتداء والالتزام بما التزم به الرسول، لأن معنى اقتدائنا به في المباحات هو كوننا مخيرين بين الفعل والترك كما هو مخير بينهما، فإضفاء صفة الوجوب عليها ينهي بنا إلى الخلف لا إلى المتابعة. ثم هنا يقول جملة من علماء السنة ومدرستهم وعلمائهم أيضا انتهوا إلى نفس النتيجة التي انتهينا إليه. أما دلالة الترك، الترك ماذا يدل؟ يقول ولا يستفاد منها أكثر من عدم ماذا؟ من عدم الوجوب. إذا ترك فعلا نستكشف من تركه أنه ليس بواجب. الكلام الذي ذكرناه هناك في المكروه هنا أيضا يأتي ماذا؟ في المستحب. إذا ترك فعلا هل يدل أنه ليس بمستحب أو لا يدل؟ إن قلنا أن النبي يترك المستحب فتركه ماذا؟ لا يدل على عدم الاستحباب، لعله مستحب وتركه. أما إذا قلنا أن النبي كما لا يترك الواجب لا يترك ماذا؟ المستحب. فإذا ترك فعلا نستكشف ماذا؟ نستكشف كما نستكشف عدم وجوبه نستكشف عدم استحبابه. أما تعيين الحرمة أو الاستحباب شوفوا هذا أيضا مبني على الخلاف المتقدم. دلالة التقرير أيضا لا يوجد فيها مطلب أساس، الإخوة يطالعونه إن شاء الله غدا، سوف ننتقل إلى الباب القسم الثاني السنة والكتاب، والحمد لله رب العالمين.